أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن حق الخيار وحق الشفعة وكذلك حق التحجير، هذه الحقوق تنتقل، وكذلك يعني تنتقل إلى الغير، وأيضا تسقط بالعوض وتسقط مجانا، يجوز لمن حجر الأرض فأصبح له حق الاختصاص أن يرفع يده عن هذه الأرض المحجرة بثمن أو بدونه، وهكذا الحال في حقي الشفعة والخيار كما مر علينا في جعلهما عوضا عن الثمن في البيع. بقي كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، يرى أن حق الشفعة وحق الخيار لا يجوز نقلهما إلى الغير. لماذا لا يجوز نقل حق الخيار إلى الغير؟ قال يرحمه الله: لأن حق الخيار الروايات أثبتته البيعان بالخيار ما لم يفترق، وكذلك صاحب الحيوان، وكذلك بالشرط. ونحن نحتمل أن يكون العنوان عنوان من له الخيار على أساس هذه الأمور التي ذكرناها، نحتمل أن يكون العنوان عنوان تعريفي، ونحتمل أن يكون العنوان عنوان يقوم حقيقة ماذا من له الخيار، بمعنى أن من له الخيار بمثابة أن يكون تلبس من له الخيار بهذا العنوان بمثابة العلة لكون حق الخيار يرجع إليه فقط لا غير، وبالتالي لا يسوغ له أن ينقل هذا الحق إلى غيره. وهكذا الحال في حق الشفعة، لأن حق الشفعة كما مر علينا أنه قد يقال إنه جعل من أجل أن لا يتضرر الشريك بالمشتري الجديد الذي ناقشنا في كونه هذا الشراء الجديد هل يوجب الضرر أم لا؟ احنا استذكرنا أنه في بعض الأحايين قد يكون تكون الشركة هذه الجديدة موجبة للضرر، قد لا توجب ضررا بل قد توجب نفعا، تجر نفعا، هذا الشريك هو أنفع من الشريك السابق. على كل، لو افترضنا أن الحكمة في جعل حق الشفعة كي لا يتضرر الشريك، فهذه حكمة. طبعا ذكرنا أكثر من مرة أن الحكمة تختلف عن العلة، بمعنى أن الحكم لا يدور مدار الحكمة في وجوده وعدمه. فالصحيح خلافا لما ذهب إليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، أن الحقين، حق الشفعة وحق الخيار، يجوز إسقاطهما بالإسقاط من دون ثمن، ويجوز مع الثمن، ويجوز نقلهما إلى الغير دون إشكال، خصوصا ماذا؟ أن جعل الحق في الشفعة للشريك من قبل الشارع، بمعنى أنه لو باع أحد الشريكين جاز لشريكه أن يشتري الحصة المباعة، جعل هذا الحق، لا يظهر من الأدلة أنه جعل من أجل وجود ضرر، لا يظهر من ذلك، بمعنى لا يوجد دليل يدلل على أن هذا الحق قد جعل من لدن الشارع من أجل أن لا يتضرر أحد الشريكين. يعني نحن لا نعرف العلة من جعل هذا الحكم من لدن الشارع، ما نعرف العلة. في بعض الأحكام لا نستطيع أن نصل إلى إدراك كنه العلة التي على أساسها جعل الحكم من لدن الشارع. فإذا كنا لا نعرف العلة، خصوصا كما أشرنا أن هذا الشريك قد ينتفع بالشراكة الجديدة، فلو كان كما يقال هناك حكمة لدفع الضرر، نعم قد يقال إن الحكمة في بعض الأحيان، يعني هي مو مثابة العلة، قد تكون دائمية، قد يقال يعني هناك بعض الأحكام مثلا موجود في الروايات عندما يسأل المعصوم عليه السلام، يعني لماذا جعلت العدة، المرأة عليها أن تعتد، في الروايات ذكرت حكمة لئلا تختلط المياه، يعني كل واحد يعرف نسبه الصحيح إلى آبائه، هذه حكمة. لكن في بعض الأحيان احنا نشوف المرأة قد يشخص الأطباء، يعني نقطع بأنها لا تحمل هذه المرأة، وبالتالي لا تختلط المياه، ما في إنجاب، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نقول لماذا؟ لأنه لا يجب عليها أن تعتد. يعني المسألة لا ترجع إلى أن عدم اختلاط المياه والحفاظ على الأنساب، وإن ورد في الروايات كحكمة، لكن هذه الحكمة لا، كما أوضحنا لا يدور الحكم مدارها في وجوده وعدمه. على كل، إذا اتضح هذا يتبين أن ما أفاده المحقق الأصفهاني من أن حق الشفعة وحق الخيار لا ينتقلان لوجود هذه الحكمة ليس في محله. الصحيح أنه يقبل أن نقول بالانتقال لهذين الحقين إلى الغير. أيضا من الحقوق التي مرت علينا وعندنا حق الرهان أو الرهانة، وهذا الحق يعني واحد أحد الشخصين يقدم قرضا للشخص الآخر ويأخذ عينا، وهذه العين التي يأخذها يصبح له الحق في استيفاء دينه منها. إذا تأخر الدائن عن أداء دينه جاز لهذا الدائن أن يبيع هذا الرهن إلى الأجنبي ويأخذ حقه ويرجع ما زاد إلى ماذا؟ إلى المستدين. طبعا هذا الحق هل بعد يجوز نقله إلى الغير؟ هذا مورد إشكال أيضا، لأن واضح أنه إنما جعل من أجل الحفاظ على حق الدائن. فقد يقال لا معنى بنقل هذا الحق إلى الغير، قد يقال هكذا، أو يقال أن هذا الحق يرجع إلى، اللهم إلا أن يقال نقل هذا الحق إلى الغير بمعنى توكيل الغير في بيع هذه العين واستيفاء الثمن من أجل تسديد الدين، قد يقال ذلك. من الواضح أن هذا الحق عند موت الدائن الذي أقرض غيره سينتقل ماذا؟ إلى ورثته، لأن الهدف الحفاظ على هذه الأموال، فهو ينتقل يعني يورث مثل حق الخيار. لكن المسألة في أنه هل يجوز نقله إلى الغير، الظاهر أنه نعم يجوز نقله وينتقل أيضا بالإرث. إذن اتضح أن الحقوق على أقسام متعددة ولها أحكام متعددة، وكل حق من هذه الحقوق لا بد أن نرجع إلى أدلته لنمحص كيفية دلالة الأدلة الدالة عليه، وهل أنه أولا تشخيص أن هذا هل هو حكم أو حق بالمعنى الخاص. شلون بالمعنى الخاص؟ لأنه يقول الفقهاء أن يقولون هكذا، يقولون إن إطلاق كلمة الحق بالمعنى العام يشمل الأحكام، كلامنا بالمعنى الخاص الذي ذكرناه. نعم، بقي عندنا بعض الأمور التطبيقية، مثلا من الحقوق التي نشك في أنها هذا حق أو حكم وتختلف النتيجة، يعني يختلف الأثر في تشخيص الحكم المجعول، إذا كان حق فله أثر، وإذا كان حكم أثره يختلف. مثلا المار يجوز أن يأكل، المار على البساتين يجوز أن يأكل من هذه الثمار المتساقطة، نعم، الممرور بها، الشجر هذه اللي على البساتين تكون يجوز للمار أن يأكل منها. طيب إذا كان من حقوق المارة فقط، هذا المار طيب مرة وأكل، مجرد أن يمر ويأكل هذا حكم خاص به، لكن إذا قلنا هذا حق خاص به، إذا قلنا بأنه حق فهو حق خاص به بالذين يمرون على هذه الأشجار فيسوغ لهم أن يأكلوا منها. طيب إذا قلنا إنه حكم، حكم يعني يجوز لهم أن يأكلوا، فبعد هذا ما يسقط بمرورهم، لا، يعني أي مار يجوز له أن يأكل. طيب لو شككنا حتى بعد مروره، بعد تجاوزه، لو عاد أيضا جاز له أن يأكل. طيب لو شككنا ما ندري أن هذا هو حكم أو حق، وافترضنا أن الدليل يشوبه شيء من اللبس ويلفه شيء من الغموض، ما ندري الدليل دال على أن هذا حق أو حكم، إذا كان حكم، إذا كان حق بمجرد المرور يسقط، إذا كان حكم فهو باقي لا يسقط. طبعا إذا كانت المسألة من هذا الباب ونحن لا نعرف، يعني لا نعرف الدليل لوجود شيء من الغموض والإبهام والإجمال الذي يشوب الدليل، فالفقهاء يقولون في مثل هذه الحالة هل هناك عموم فوقاني نستطيع الرجوع إليه؟ يعني إذا لم نستطع أن نشخص حقيقة الدليل بأنه دال على وجود حكم أو حق، فنرجع لعموم الدليل الذي فوقه ونأخذ بحكم عموم ذلك الدليل العام. وإحنا في مثل هذه الموارد قد يقال أنه يوجد عموم. العموم شنو؟ أي العموم هو حرمة الأكل من مال الغير إلا بإذنه. خرج هذا الاستثناء للمار بعد، وإحنا ما ندري كما حكم يبقى ولا حق، فما نستطيع أن نقول بجواز بقاء حلية الأكل أو جواز الأكل. أي بعد سقوطه، وإنما نرجع إلى الأدلة الدالة على حرمة التصرف في هذه الأغذية الأموال الثمار، إلى شنو؟ إلى ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، يعني ما دل على الحرمة. فنقتصر فقط وفقط على المار بأن له حق، ولا نقول إن الدليل دال على الحكم إذا كان فيه إبهام، يعني نقتصر على أنه حق وليس بحكم. لكن إذا ما كان عندنا شنو؟ إذا ما عندنا عموم فوقاني، فهل المرجع في هذه المسألة الاحتيام؟ ما عندنا عموم فوقاني، أو المرجع هو شنو؟ استصحاب بقاء الأكل للمارة. أي والنتيجة أنه حتى بالمرور لا يسقط هذا الحق، يبقى. إذا نحن ماذا في أمثالي هكذا مسائل التي نشك فيها أن الجعل بالنسبة للمقنن للحاكم الشرعي، هل جعل حقا في المقام أو حكما؟ لكان حكما لا يسقط بالإسقاط، وإذا كان حقا فهو يسقط كما مر علينا. إن وجدنا عموما فوقاني رجعنا إليه، وإن لم نجد فقد يقال أن المسألة نجري فيها الاستصحاب. إيش معنى نجري فيها الاستصحاب؟ يعني حتى لو سقط هذا الحق بموجب ما يسقطه راح نشك في أنه سقط أم لا، نستصحب عدم السقوط. من هذا القبيل أيضا فيما إذا كان إنسان ولي دم، حصلت هناك جناية وأصبح هو الولي للدم، ثم أسقط حقه في القصاص. واحد مثلا جنى على أحد أولاده وأسقط حقه، ثم رجع في هذا الإسقاط، أي هو له حق القصاص وله أن يعفو وله أن يأخذ الدية. افرضوا أسقط حقه ثم بعد برهة زمنية تراجع في ذلك، فهل الحق بعد إسقاطه يسقط ولا يسوغ لولي الدم أن يرجع في حقه الذي أسقطه، أم أن الحق لا يسقط بالإسقاط؟ وإنما يبقى. هنا طبعا اختلف الأعلام، البعض قال نعم يوجد عندنا ما يدلل على أن إسقاط هذا الحق لا يجوز الرجوع فيه بعد إسقاطه. ليش؟ ها، لأنه هذا الحق من الدماء، وإحنا عندنا الدماء والفروج، يعني هذا حد بيجرى عليه يصير هذا الحد كأن إجراؤه عليه فيه إشكال شرعا. أين وجه الإشكال؟ ها، الإشكال في أنه أسقطه صاحب الحق، فرجوعه هل سقط أم لا؟ نشك في شنو؟ في بقائه، فلا يجوز إجراء الحد عليه، لأن الحدود تدرى بالشبهات، فهناك شبهة في بقاء هذا الحق بعد إسقاطه، فقد يقال ذلك. نعم، وقد يقال لا، ببقائه، يعني أن هذا الحق الذي أسقط لا يسقط، وهناك أدلة تدلل على عدم سقوطه. من هذه الأدلة قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني هناك سلطنة مجعولة، كأن هذا يعني النص القرآني يجعل هذا الحق، إذا صح التعبير، يجعل هذا الحق من المتانة والقوة بمكان مكين، سلطانة، هذه السلطنة يعني ممكن أن تعبر عنها بأنها برزخ بين الحق الذي يجوز إسقاطه فيسقط، ويجوز إسقاطه ويشك في سقوطه بالإسقاط، مثل حق الولاية على الدم، يشك في سقوطه بالإسقاط، قد يقال ذلك، يعني بمعنى أن هو برزخ في المقام بين الحيثيتين اللتين ذكرناهما. ولكن المحقق الخوئي يرحمه الله قال الصحيح في مثل هكذا مقام أن نقول إنه بمجرد أن يسقط صاحب الحق اللي هو ولي الدين لا يجوز له أن يرجع. ليش؟ لأن يبقى هذا تحت الأدلة الدالة على واحد أن هذه الدماء يعني لها حصانة، إذا صح التعبير، خصوصا إذا كان من المؤمنين. أي أو يعني له حرمة تندرج تحت قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. طبعا كان لك حق أنت أسقطته، فيشك في وجود حق، فما تقدر تقول هنا حق. على كل، التالي لو أسقط ولي الدم حقه يصبح هناك إشكال في مسوغية رجوعه إلى هذا الحق بعد إسقاطه. نعم، قد يقال هنا يمكننا الرجوع إلى العمومات الدالة على شنو؟ الدالة على بقاء هذا الحق، أي بمعنى أنه إذا كان عندنا عموم عام ونشك في اندراج بعض المصاديق تحت العام، فنأخذ ماذا؟ بالمصداق الواضح الاندراج. أما المصداق المشكوك في اندراجه تحت عموم العام فيخرج عن المصداقية، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مثلا إذا ورد عندنا أكرم العلماء، أكرم أو لا أكرم العدول، وشككنا في أن العدول هؤلاء العدول، هل العادل الذي يترك الذنوب الكبائر والصغائر، أم العادل هو فقط من يدع الكبائر يعني يبقى عادل، إذا اقترف الصغائر يشك في سقوط عدالته، فيندرج أو يجب إكرامه بموجب أكرم العدو. هنا كذلك، يعني الآيات القرآنية والروايات إيش دللت عليه؟ دللت على أنه لا يجوز سفك الدم إلا بحق. طيب ثبت الحق ثم أسقط الحق، فبعد إسقاطه هل يبقى مندرجا تحت يعني الدليل الدال على أنه لا يجوز القصاص إلا بحق، يعني يبقى هذا قصاص بحق بعد إسقاطه أم قصاص بغير حق؟ على كل، فالظاهر أن التمسك بالعمومات يعني لا يجعل أو لا يشمل صاحب الحق الذي أسقط حقه في أمثال هكذا مقام، على رأي السيد الخوئي يرحمه الله. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.